إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه جملة من آداب الأكل والشرب دل عليها الكتاب العزيز والسنة المشرفة. والأناسي كلهم يأكلون ويشربون، ولكن المسلم له نظام متفرد من حيث الغاية ومن حيث الفعل، فإنه لا يحيا ليأكل ويشرب، وإنما يأكل ويشرب ليحيا. ثم إنه لا يأكل كما يأكل الناس، ولا يشرب كما يشرب الناس، وإنما يأكل ويشرب على حسب ما دله عليه دينه. السنة أن يبدأ بالكبير والفاضل قبل الناس، وأن يبدأ بالأكل قبل الناس. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. أخرجه مسلم. والأكل إنما يكون من الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه ولا حرمة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المسلم يسمي الله على طعامه ويأكل مما يليه. فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعامه جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. أخرجه ابن حبان وابن السني، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والخبيث هو الشيطان، ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. والأكل والشرب إنما يكون باليمين، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. والتنفس عند الشرب لا يكون في الإناء بل يكون خارجه. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. متفق عليه. ومعنى يتنفس في الشراب أي يتنفس أثناء شربه، لأنه يتنفس في الإناء بل يتنفس في الشراب، أي في أثناء الشراب يتنفس ثلاث مرات ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. الحديث متفق عليه. فلا يتنفس في الإناء لأنه ربما أصاب الماء شيء مما في فمه أو من رائحته، رائحة نفسه أو رائحة فمه، فيتقدر من يشرب بعده وفي هذا العصر الحديث اكتشفوا أنه ينقل بعض الأمراض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، وإنما يرفع الإناء حامدا ويعود إليه مبسملا ويشرب من غير أن يتنفس فيه. وأما كيف يسقي غيره، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي أي عن يمينه، وقال الأيمن فالأيمن، وهذا متفق عليه. إذن يدور الإناء عن اليمين، الأيمن فالأيمن، وإن كان على اليسار من يكون، كما هاهنا في هذا الحديث عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. والسنة أن يشرب جالسا، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، أخرجه مسلم. ولكن هل يجوز أن يشرب قائما؟ عن النزال قال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، أخرجه البخاري. هذا وإن كان يقول بعض أهل العلم إنه جائز، ولكن لا يخفاك أن الجائز لا ثواب عليه، ولا يعطى من فعله أجرا، وأما السنة فإنه يترتب عليها أجر كبير، فمن شرب جالسا فقد اتبع السنة فله أجره. وأما من قال يجوز أن أشرب قائما فشرب قائما من غير علة ولا عذر، فإنه ليس له من الحسنات شيء، لأنه أتى أمرا جائزا لا ثواب عليه ولا عقاب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحريرة ولا الديباجة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، متفق عليه. وأما كيفية الأكل، فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. فهذه كيفية الطعام، كيف يأكل المسلم. وأما مقدار ما يأكل، فقد قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض، والحديث متفق عليه. المسلم يأكل من رزق ربه الحلال الطيب ولا يعيب طعاما، إن اشتهاه أكل وإن كرهه ترك، ولكن لا يعيب ذواقا لا يعيب طعاما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإن كرهه ترك. متفق عليه. ولا يكثر من الأكل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. متفق عليه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الإطعام وحض على المواساة في الطعام. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، والفضل هاهنا الزيادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه ثم يرسل إلى أبي أيوب رضي الله عنه ما فضل عنه، فيرسل بفضله إلي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رضاه عن ربه علمنا مدح الطعام الذي نأكل منه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمة فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. أخرجه مسلم. إذا شرب فإنه لا ينفخ في الإناء الذي يشرب منه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. ومن قام بسقيا القوم فهو آخرهم شربا. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي آخر الحديث قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. أخرجه مسلم. ودلنا ديننا على أنه ينبغي علينا أن نكرم ضيفاننا وأن نخدمهم بأنفسنا. فقال جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أي للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه. والحديث متفق عليه. يجلس الناس على الطعام جميعا أو أشتاتا. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وأما هيئة الجلوس للأكل فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال:
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل التمر، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وأما المشغول فقد بين لنا ديننا من فعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صفة أكله. فعن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية أكلا حثيثا، أخرجه مسلم في صحيحه. وعلى المسلم أن يوكي السقاء ويذكر اسم الله عليه عند النوم. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفي الحديث: وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك أي غطه واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد المتواضعين، وعلمنا أن نتواضع مع من يخدمنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. متفق عليه. يعني ولي وباشر حر الطعام وعلاجه، أي وإعداده وصنعه، فلا أقل من أن يذوقه، فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، هذا إذا لم يجلسه ليأكل معه. ويقدم الأكل إذا حضر على الصلاة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. متفق عليه. وأما كيف يأكل من الصحفة، وهي الإناء الذي يكون فيه الطعام، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. لأن الناس يعمدون إلى أعلى الطعام في الصحفة، أي إلى وسطها، ويعدون عليه، مع أن البركة تنزل فيه وتنزل منه، تنزل من أعلاه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الآكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلى. إذا شرب اللبن خاصة فإن له حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما. متفق عليه. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن علينا أن نحمد الله على الطعام وبعد الطعام. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أخرجه مسلم، مع أنه ليس له فيها شيء، وإنما رزقه إياها ربه جل وعلا، ولكن إذا أكل ما رزقه الله فحمد الله عليه، وكذا إذا شرب الشربة التي رزقه الله إياها فحمد الله عليها فإن الله يرضى عنه. إذا فرغ من الطعام فعليه أن يجتهد في الإتيان بما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأذكار والأدعية. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أخرجه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. أخرجه البخاري. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. أخرجه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأما وقت دخول الضيف وخروجه فقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. والضيف إذا أكل عند قوم دعا لأهل الطعام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. ويدعو لمن سقاه أو أراد ذلك، أي أراد أن يسقيه: اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني. أخرجه مسلم. المسلم ينظر إلى الطعام والشراب باعتبارهما وسيلة إلى غيرهما، لا غاية مقصودة لذاتها، فهو يأكل ويشرب من أجل المحافظة على سلامة بدنه الذي به يمكنه أن يعبد ربه، يعبد ربه العبادة التي تؤهله لكرامة الدار الآخرة وسعادتها. فليس المسلم يأكل ويشرب لذات الأكل والشرب وشهوتهما، فلذا هو لو لم يجع لم يأكل، ولو لم يعطش لم يشرب. ومن هنا كان المسلم يلتزم في مأكله ومشربه بآداب شرعية خاصة، منها آداب تكون قبل الأكل، وهي أن يستطيب طعامه وشرابه بأن يعدهما من الحلال الطيب الخالي من شوائب الحرام والشبه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والطيب هو الحلال الذي ليس بمستقذر ولا مستخبث. وأن ينوي المسلم بأكله وشربه التقوية على عبادة الله تعالى ليثاب على ما أكله أو شربه، فالمباح يصير بحسن النية طاعة يثاب عليها المسلم، لأن الموفق تتحول عاداته إلى عبادات بالنية الصالحة، وأما المخذول فتتحول عباداته إلى عادات بنيته الطالحة. المخذول يصلي ويفعل بعض الأمور الشرعية لا بنية، وإنما على حسب ما درج عليه من عادته. وأما الموفق فإنه يأكل كما يأكل الناس، ولكن النية هاهنا تجعل أكله عبادة لله جل وعلا. فهو يأكل ويشرب ناويا أن يتقرب بما يتحصل عليه من القوة من هذا الطعام والشراب، أن يتحصل على قوة يتقرب بها إلى الله جل وعلا بالضرب في الأرض لتحصيل الرزق الحلال أو للقيام بمصالح المسلمين، ومن أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يأتي بما كلفه الله به. يغسل يديه قبل الأكل، هذا أدب إن كان بهما أذى أو لم يتأكد من نظافتهما. أن يضع طعامه على سفرة فوق الأرض لا على مائدة، إذ هذا أقرب إلى التواضع. ولقول أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان ولا في سكرجة. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، والسكرجة فارسية معربة، وهي الصحفة يوضع فيها الطعام. أن يجلس متواضعا بأن يجثو على ركبتيه ويجلس على ظهر قدميه، أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. أخرجه البخاري. وأن يرضى المسلم بالموجود من الطعام وألا يعيبه، وإن عجبه أكل وإن لم يعجبه ترك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإن كرهه ترك. أخرجه أبو داود وغيره، وصححه الألباني وغيره. وأن يأكل مع غيره من ضيف أو أهل أو ولد أو خادم لخبر: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وقد شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا يشبعون، فقال: لعلكم تأكلون فرادا، وأمرهم بالاجتماع على الطعام. فهذه آداب ما قبل الأكل. وأما آداب الأكل أثناءه فهي أن يبدأه بسم الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأن يختم أكله بحمد الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما وقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وأن يأكل بثلاثة أصابع من يده اليمنى، وأن يصغر اللقمة ويجيد المضغ، وأن يأكل مما يليه لا من وسط القصعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. متفق عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وأن يجيد المضغة، وأن يلعق الصحفة وأصابعه قبل مسحها بالمنديل أو غسلها بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. أخرجه البخاري في صحيحه. ولقول جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أخرجه مسلم. وإذا سقط منه شيء مما يأكل أزال عنه الأذى وأكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط، أي ولينحي عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، أخرجه مسلم. ويتجنب أن ينفخ في الطعام الحار وألا يطعم منه حتى يبرد، وألا ينفخ في الماء حال الشرب، وليتنفس خارج الإناء 3، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب 3، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعليه أن يتجنب الشبع المفرط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم، أي كافيه، لقيمات يقمن صلبه، فإن لم يفعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأن يتناول الطعام والشراب أكبر الجالسين أولا، وإذا كان هو يناول فإنه يناول الطعام أو الشراب أكبر الجالسين، ثم يديره الأيمن فالأيمن، أن يكون هو آخر القوم شربا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، فيبدأ بأكبرهم، أي يبدأ بالأكبر من الجالسين. ولاستئذانه صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما في أن يناول الشراب الأشياخ على يساره، إذ كان ابن عباس رضي الله عنهما على يمينه والأشياخ الكبار على يساره، أخرجاه في الصحيحين. فاستئذانه دال على أن الأحق بالشراب هو الجالس على اليمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فالأيمن فالأيمن، أو الأيمن فالأيمن، وقد مر والحديث عند البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم، يعني شربا. ومن آداب الأكل أثناءه ألا يبدأ بتناول الطعام أو الشراب وفي المجلس من هو أولى منه بالتقديم لكبر سن أو زيادة فضل، لأن ذلك مخل بالأدب، معرض صاحبه للوصف بالجشع المذموم. وقد قال الشنفرة في لاميته، وهي لامية العرب: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجلوا. فهذا أدب كان في الجاهلية قبل الإسلام، فأهل الإسلام أولى به وأحرى. وألا يحوج رفيقه أو مضيفه إلى أن يقول له كل ويلح عليه، بل عليه أن يأكل في أدب كفايته من الطعام من غير حياء أو تكلف للحياء، إذ في ذلك إحراج لرفيقه أو مضيفه، كما فيه نوع رياء، والرياء حرام. وأن يرفق برفيقه في الأكل، فلا يحاول أن يأكل أكثر منه، ولا سيما إذا كان الطعام قليلا، لأنه في ذلك يكون آكلا لحق غيره. ولا ينظر إلى الرفقاء أثناء الأكل، وألا يراقبهم فيستحيون منه، بل عليه أن يغض بصره عن الأكلة حوله، وألا يتطلع إليهم، إذ ذلك يؤذيهم، كما قد يسبب له بغض أحدهم فيأثم لذلك. حتى إن بعض الكبار لما دعا رجلا إلى طعامه وقدم الطعام، فقال صاحب الطعام لضيفه: احذر، هنالك شعرة في هذا الطعام. قال: وبلغ من نظرك في الطعام أن ترى الشعرة؟ والله لا أكلت طعامك. فهو يدقق، ولهم أحوال كثيرة، والله المستعان. فلا ينظر إلى الرفقاء أثناء الأكل، ولا يراقبهم حتى لا يستحي أحد منه، بل يغض بصره عن الأكلة حوله ولا يتطلع إليهم، إذ ذلك يؤذيهم كما قد يسبب له بغض أحدهم فيأتم لذلك. بل إن بعض أهل الجشع يأتي بما لا يجمل أن يأتي به أحد، ربما تكلف العطاس في الطعام لينفر منه الجالسون ليأكله وحده، وعليه إذا جلس للطعام ألا يفعل ما يستقذره الناس عادة، فلا ينفض يده في القصعة ولا يدني رأسه منها عند الأكل والتناول لئلا يسقط من فمه شيء فيقع فيها، كما إذا أخذ بأسنانه شيئا من الخبز لا يغمس باقيه في القصعة، كما عليه ألا يتكلم بالألفاظ الدالة على القاذورات والأوساخ، إذ ربما تأذى بذلك أحد الرفقاء وأذية المسلم محرمة. بل كثير منهم يخرج منديله لكي يمتخط فيه وهم يأكلون، وربما كان هو المضيف فناولهم بعد ذلك بيده التي امتخط بها، شاء وهي فاشية في خلق الله، حتى في أولئك الذين يتمسكون بالسنة ظاهرة. هذه آداب تعلم من الصغر، يحمل الآباء والأمهات الأبناء على تعلمها والتزامها والأخذ به، فإن لم يفعلوا فهذا هو الإسلام يعلمهم، وهذه هي النصوص، ولم تدع شيئا ولله الحمد والمن. أن يكون أكله مع الفقير قائما على إيثاره، ومع إخوانه قائما على الانبساط والمدابعة المرحة، ومع ذوي الرتب والهيئات على الأدب والاحترام، فيعطي كل ذي حق حقه. وأما آداب ما بعد الأكل فإنه يمسك عن الأكل قبل الشبع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يقع في التخمة المهلكة والبطنة المذهبة للفطنة، وأن يلعق يده ثم يمسحها أو يغسلها، وغسلها أولى وأحسن، وأن يلتقط ما تساقط من طعامه أثناء الأكل ما ورد من الترغيب في ذلك، لأنه من باب الشكر للنعمة، وأن يخلل أسنانه ويتمضمض تطيبا لفمه، إذ به يذكر الله تعالى، كما أن نظافة الفم قد تبقي على سلامة الأسنان. وأن يحمد الله تعالى عقب أكله أو شربه، وأن يقول إذا شرب لبنا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. وإن أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وإن قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، فقد أصاب السنة ودعا بخير كثير. الآداب النبوية في الشرب كثيرة، منها التسمية قبله، كما في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم أيضا: مما يليك من الطعام الواحد، لأنه ربما جعل اللحم مما لا يليك، فإذا أردت أن تمد يدك إليه قال لك: كل مما يليك، وليس كذلك، والحديث لا يدل عليه، وإنما هو في الطعام الواحد لقوله: فكانت يدي تطيش في الصحفة. هذا في طعام واحد، كل مما يليك أي مما أمامك. فائدة التسمية قبل الطعام أنه يحرم الشيطان من المشاركة في الأكل والإصابة منه بتلك التسمية. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنه يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء هذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده يعني يد الشيطان، إن يده في يدي مع يدها. أخرجه مسلم في صحيح. فالطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه يأكل منه الشيطان ويصيب منه. لفظ التسمية أن يقول الآكل بسم الله، كما في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. اختار النووي في الأذكار أن الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة. ورد ذلك، يعني الذي قاله النووي في أذكاره، رده ابن حجر بقوله: فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا، لأنه قال الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال ادعى الأفضلية لهذا ولا دليل عليه، بل السنة أن يقول كما هو في غالب النصوص بسم الله دون زيادة الرحمن الرحيم، بل جاء التصريح بلفظ التسمية عند الطبراني دون زيادة الرحمن الرحيم من حديث عمر بن أبي سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يلي. أخرجه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وإذا نسي الآكل أن يسمي الله قبل الطعام ثم ذكر في أثنائه فإنه يقول بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله في أوله وآخره. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فالتسمية قبل الطعام أو الشراب، والأكل والشرب باليد اليمنى، والنهي وارد عن الأكل أو الشرب بالشمال. والأصل في ذلك حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم في صحيح. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. أخرجه مسلم. وروى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطاع، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. أخرجه مسلم. وفي رواية أحمد قال: فما وصلت يمينه إلى فمه بعد. فيحرم الشرب باليد اليسرى إلا لضرورة. قال النووي وفي هذا الحديث: جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر. جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كل بيمينك، وما عنده من عذر، وإنما منعه من الامتثال الكبر، فقال: لا أستطيع. قال: لا استطاع، ولا هذه دعائية، فدعا عليه فشلت يمينه، فما استطاع بعد ذلك أن يرفعها إلى فمه، كما قال في رواية أحمد: فما وصلت يمينه إلى فمه بعد، إلى أن مات. قال: لا أستطيع. قال: لا استطاع. قال النووي في هذا الحديث: جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل، واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفها. وقال ابن الجوزي: لما جعلت الشمال للاستنجاء ومباشرة الأنجاس واليمنى لتناول الغذاء لم يصلح استعمال أحدهما في شغل الأخرى، لأنه حط لرتبة ذي الرتبة ورفع للمحطوط، فمن خالف ما اقتضته الحكمة وافق الشيطان. والذي أشار إليه حسن جدا، لأن الشمال إنما جعلت للاستنجاء ومباشرة الأنجاس، واليمنى إنما جعلت لتناول الغذاء، فلا يصلح استعمال إحداهما في شغل الأخرى. الذي لا يكون آخذا بهذا الهدي النبوي فتباشر يمينه أقذاره وأنجاسه وتعالج فضلاته، ثم يجلس معك على طعام ويناولك حتى بيمينه، فإن الإنسان يستقذر منه ذلك، وربما امتنع عن أن يأخذ منه شيئا ناوله إياه. هذا رجل لا فرق بين يمينه وشماله، اليمنى لا تمس فرجا ولا تباشر قدرا، اليمنى حتى لا تستعمل في السواك كما قال بعض أهل العلم، وإنما يستعمل في ذلك الشمال. وأما هذه اليمنى فمدخرة للمعالي والمكارم، فإذا جعل ذلك مكان ذلك حط رتبة ذي الرتبة ورفع قدر المحطوط، فخالف ما اقتضته الحكمة ووافق الشيطان. يشرب جالسا، واختلف العلماء في حكم الشرب قائما، ويعود اختلافهم فيه إلى وجود أحاديث صحيحة ظاهرها التعارض، فبعضها كانت تنهى عن الشرب قائما وبعضها كانت على العكس من ذلك. وإليك بعضها. أولا، أحاديث النهي عن الشرب قائما. روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وفي رواية نهى أن يشرب الرجل قائما، رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، أخرجه مسلم. هذا من رواية أبي سعيد، والذي قبله من رواية أنس، وقد خرجهما مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ، أخرجه مسلم. ولكن هنالك أحاديث فيها جواز الشرب قائما، فتعارض هذه الأحاديث ظاهرة. من الأحاديث المجيزة ما أخرجه الشيخان من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وعن النزال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. وفي رواية أحمد فقال: ما تنظرون؟ إن أشرب قائما فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وإن أشرب قاعدا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا. والحديث الذي مر، أي قبل رواية أحمد، أخرجه البخاري في صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب قياما ونأكل ونحن نسعى، أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. وفيه عن عائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنهما لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا، ورؤي ابن عمر وابن الزبير وهما يشربان قياما، كما أخرج ذلك مالك في الموطأ. ولأجل هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض وغيرها، تنازع أهل العلم في بيان حكم الشرب قائما أو قاعدا، فوقع النزاع. وأعدل الأقوال ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر، فأحاديث النهي مثلها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وفيه عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمة، قال قتادة: فقلنا: الأكل؟ قال: ذاك شر وأخبث. المدنية الغربية الحديثة علمت الناس فعل الشياطين في الأكل، يشربون قياما وهم سائرون، بل وهم يعدون. وأما في الطعام والشراب فإنهم اتخذوا من الآلات ما لا يستخدم إلا باليمين، بحيث لا يستطيع المرء أن يأكل إلا بالشمال، فإن السكين تستعمل باليمين، وأما الشوكة فإنها تلتقط وتدفع بالشمال. فعلموا الناس فعل الشياطين لأنهم شياطين. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأكل قائما، قال: ذاك شر وأخبث. أحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وابن عباس قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. ما زال الكلام لشيخ الإسلام. وفي البخاري عن علي أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع. وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم، كما جاء في حديث ابن عباس، هذا كان في الحج، والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألون، ولم يكن موضع قعود، مع أن هذا كان قبل موته بقليل، فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي. وهذا جاء عن أحوال الشريعة أن المنهي عنه يباح عند الحاجة، بل ما هو أشد من هذا، يباح عند الحاجة، بل المحرمات التي حرم الله أكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة. إذن الأصل الشرب قاعدة، مع العلم بأن الشرب قائما يجوز للحاجة الملحة. على هذا يحمل ما ورد من أدلة الجواز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وممن حمله على هذا الخطابي في المعالم وابن الجوزي في كشف المشكل، مع قولهما بالكراهة التنزيهية. إذن الخلاف الدائر بين جواز الشرب قائما وعدم جوازه هذا حل النزاع فيه. الأصل أن تشرب قاعدا، ألا تشرب قائما، ولكن يجوز أن تشرب من قيام عند الضرورة الملجئة الملحة، والضرورات تبيح المحظورة، فحينئذ لا قياس على مثل هذه الحال. والشرب يكون ثلاثة، والأصل فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. والمراد بالتنفس في الشراب ثلاثا هو إبعاد الإناء عن فم الشارب ثم التنفس خارجه، لأن تنفس النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الشرب كان برفع الإناء عن الفم، ولم يكن يتنفس فيه، وإلا فالتنفس في الإناء منهي عنه. يشرب ثلاثا، هل يجوز أن يشرب دفعة واحدة؟ يباح الشرب دفعة واحدة ولا كراهة في ذلك. ويستدل لذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما دخل على مروان بن الحكم قال له: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ قال له أبو سعيد: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح عن فيك، أي عن فمك، ثم تنفس. قال: فإني أرى القذات فيه. قال: فأهرقها. أخرجه أحمد والترمذي ومالك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله إني لا أروى من نفس واحد استدل به مالك على جواز الشرب بنفس واحد، لأنه لو لم يكن ذلك مباحا لقال له: ولماذا تشرب من نفس واحد؟ اشرب ثلاث مرار. ولكنه قال له صلى الله عليه وسلم: فأبن، أي أبعد القدح عن فيك ثم تنفس. فاستدل مالك بقوله إني لا أروى من نفس واحد على جواز الشرب بنفس واحد كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد، ودليله على هذا عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على قول هذا الصحابي، وأنه لو لم يجز الشرب بنفس واحد لبين له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو لم يكن جائزا لبينه له في التو، وما أخر البيان عن وقت الحاجة. وقد ورد جواز الشرب بنفس واحد عن بعض السلف، ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد، عن ابن المبارك، عن سالم، عن عطاء، أنه كان لا يرى بالشرب بالنفس الواحد بأسا. ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد، عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن يزيد قال: لم أرى أحدا كان أعجل إفطارا من سعيد بن المسيب، كان لا ينتظر مؤذنا ويؤتى بقدح من ماء فيشربه بنفس واحد لا يقطعه حتى يفرغ. وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا في مصنف، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب قال: نبئت عن ميمون بن مهران قال: رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب، فجعلت أقطع شرابي وأتنفس، فقال: إنما هي أن تتنفس في الإناء، فإذا لم تتنفس في الإناء فاشربه إن شئت بنفس واحد. قال ابن عبد البر: قول عمر بن عبد العزيز في هذا هو الفقه الصحيح في هذه المسألة. قال مالك رحمه الله: فكأني أرى في ذلك الرخصة أن يشرب من نفس واحد ما شاء، ولا أرى بأسا بالشرب من نفس واحد، وأرى فيه رخصة لموضع الحديث فإني لا أروى من نفس واحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفيه دليل، أي في الحديث المتقدم، على أنه لو روي من نفس واحد لم يحتج إلى النفس جاز، وما علمت أحدا من الأئمة أوجب التنفس وحرم الشرب بنفس واحد. فكأن المسألة تؤول إلى أنه يشرب بنفس واحد، فإن لم يروى بذلك فإنه يبعد القدح عن فمه ثم يشرب مرة أخرى وثالثة، أما إذا روي من نفس واحد فذاك. قال: وما علمت أحدا، يقول شيخ الإسلام، من الأئمة أوجب التنفس، يعني أن يشرب على ثلاث مرات، وحرم الشرب بنفس واحد. والنهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه وارد، فمن آداب الشرب ألا يتنفس الشارب في الإناء فلا ينفخ فيه. وفي ذلك أحاديث صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث قتادة رضي الله عنه: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، الحديث وهو في الصحيحين. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنه نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك، قاله النووي. وأما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغير الفم، وبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه. ولهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه، قاله الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا النفخ أشد من التنفس في نقل الرائحة. قال ابن حجر في الفتح: والنفخ في هذه الأحوال أشد من التنفس، ويبعد الإناء عن الفم عند التنفس، أي يبعد الشارب الإناء أو الكوب عن فمه إذا تنفس أثناء الشرب، لقوله فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، وفيه أحاديث صحيحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، فنهى عن ذلك. أخرجه الشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. أخرجه البخاري. وفي الحديثين نهي صريح عن الشرب من فم القربة أو السقاء، والذي ينبغي هو صب الشراب في الإناء ثم الشرب منه. وهذا النهي حمله بعض أهل العلم على التحريم، وحمله بعضهم على كراهة التنزيه وهم الأكثر. ومنهم من جعل أحاديث النهي ناسخة للإباحة. وقد ذكر أهل العلم بعض الحكم التي من أجلها جاء هذا النهي، فمنه أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها، ومنه أنه ربما يكون في القربة أو السقاء حشرات أو حيوانات أو قذات أو غيرها لا يشعر بها الشارب فتدخل في جوفه فيتضرر بها، لأنه ربما جاء إلى إناء لا يرى ما بداخله، سقط فيه فأر صغير وكان هذا ظامئا فأتى فشرب غير مسم فدخل جوفه، أو سقط فيه ثعبان فدخل رأسه في فمه وبقي ذيله خاردة يلعب هنالك، فمن يحيا بعد ذلك؟ ومنها أنه ربما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، ومنها أن ريق الشارب ونفسه قد يكون ممرضا غيره، لما ثبت عند الأطباء أن العدوى قد تنتقل بقدر الله عن طريق الريق والنفس. يقول قائل: ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في قربة معلقة، أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، فكيف نجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم الدال على الجواز وبين نهيه القولي؟ الجواب: قال ابن حجر رحمه الله، قال العراقي في شرح الترمذي: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة، فنفرق بين هذا وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي. قال ابن حجر: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقا بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حال الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ، والله أعلم. ويحمد ربه تبارك وتعالى بعد الشرب. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أخرجه مسلم. وقد تعددت ألفاظ الحمد عنه صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من طعامه وشرابه، ومنه: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، الحمد لله الذي كفانا وأوانا غير مكفي ولا مكفور، وفي رواية: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. وروى أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه، وقال مرة إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أخرجه البخاري. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. عن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وعلى الرجل العاقل أن يتأمل في معاني ما يقول، فإن فيها دلالة على نعم عظيمة يعمى عنها كثير من القلب. أطعمك وسقى، وهذه من أجل النعم، ولولا أنه أطعمك ما طعم، ولولا أنه سقاك ما سقيت. فالحمد لله الذي أطعم وسقى. وقد تجد الطعام والشراب ولا تجده سائغا فلا يسوء، ولكن وسوغه. فالحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، وقد يسوغ لك الطعام والشراب ولا تجد له مخرجا، نسأل الله العافية. قال: وجعل له مخرجا. وروى أبو أيوب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. اللهم أطعمت وسقيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلله الحمد على ما أعطيت. عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول: بسم الله، فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وأسقيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلله الحمد على ما أعطيت. قال الألباني في السلسلة: رواه أحمد وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر سنده وقال: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وللتسمية في أول الطعام والشراب، ولحمد الله في آخره، تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. وقال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام 4 فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. فهذا هو الطعام الكامل، إذا جمع الطعام 4 أي من الخصال فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. ساق القوم آخرهم، الأصل في ذلك حديث قتادة، وفيه: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى الناس الماء جامين، أي مستريحين قد رووا من الماء، فأتوا جامين رواء الحديث، أخرجه مسلم. ومن الأحاديث الدالة على كون الساقي آخر الشاربين ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة، وفي آخره: ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشرب. قال: اشرب فشرب. فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعد الساقية الحقيقية لأهل الصفة، ومنهم أبو هريرة. أبو هريرة الساقي المباشر، وأما الساقي الحقيقي فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدء بالأيمن فالأيمن. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن بماء من البئر، يعني شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. أخرجاه في الصحيحين. وعن يمينه أعرابي، قال ابن حجر: قيل إن الأعرابي خالد بن الوليد، حكاه ابن التين وتعقب بأن مثل خالد لا يقال له أعرابي، وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن، الحديث، إلى أن قال: فظن أن القصة واحدة، وليس كذلك، فإن هذه القصة في بيت ميمونة وقصة أنس بن مالك في دار أنس فافترقتا، يعني القصتين. قد يعارض ظاهر ما دل عليه هذا الحديث ما يلي: ما أخرجه أبو يعلى في مسنده والطبراني في الأوسط عن علي بن أحمد بن النضر الأزدي، كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقي قال: ابدأوا بالكبراء، أو قال: بالأكابر. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا ابن المبارك، ولا رواه عن ابن المبارك إلا الوليد بن مسلم وابن سهم، وابن سهم ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: ربما أخطأ، ووثقه الخطيب في تاريخه. وقال ابن حجر في الفتح عن هذا الإسناد: قوي. فقد يعارض هذا ما مر، وأيضا قد يعارضه ما أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وكذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يفي بالعهد، من حديث سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القول، فسكت فتكلم، الحديث. قال ابن حجر في الفتح: ويجمع بأنه يعني البدء بالكبير، محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين، إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم، فتخص هذه الصورة من تقديم الأيمن، أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير، ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره، ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل. فإذا كانوا متساوين أو وقعت البداءة فإنه يبدأ بالكبير: كبر كبر، ثم بعد ذلك يدور الأيمن فالأيمن. ولكن إذا كانوا على يمين الكبير كما جلسوا مع رسول الله، فكان الأعرابي عن يمينه وأبو بكر عن يسار، فحينئذ يبدأ باليمين ولو كان أبو بكر على الشمال، رضي الله تعالى عنه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى أن تحمل الأحاديث الدالة على البدء بالكبير على أول الشاربين من القوم، أي يبدأ فيهم بالأكبر كما كان الصحابة يفعلون في تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من بعد الكبير فيقدم الأيمن فالأيمن والله أعلم، فيجمع بهذا بين النصوص، ويستأذن الأيمن عند الرغبة في البدء بغيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال الغلام: لا، لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله بيده، أي في يد الغلام، أخرجه البخاري في صحيح. قوله عن يمينه غلام هو ابن عباس، وهذا من فقهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه لم يأذن، وقال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لأنه سيأخذ منه الإناء الذي شرب منه ثم يديره حتى يقع فمه موضع شرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا نصيبه. قال: لا أوثر بنصيبي هذا منك أحدا من الخلق. فناوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام كما في حديث سهل، ولم يستأذن الأعرابي في حديث أنس. ففي حديث الأعرابي الذي رواه أنس أنه ناوله ولم يستأذن أبو بكر عن يساره، ولم يستأذن الأعرابي وإنما ناوله فهو على يمينه. وأما في حالة الغلام فقد استأذن أن يبدأ بغيره، فأبى إلا أن يبدأ به وله الحق، فلماذا لم يستأذن الأعرابي واستأذن الغلام؟ إنما استأذن الغلام في حديث سهل ولم يستأذن الأعرابي في حديث أنس لأن الأعرابي لم يكن له علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه، بخلاف الغلام فله علم بالشريعة. وقد ذكر هذا ابن حجر في الفتح عن ابن الجوزي. الدعاء قبل شرب اللبن ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ولم يقل: فارزقنا خيرا منه. قال: فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، فهو غذاء كامل، ولذلك قال: فزدنا منه. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وكذلك أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وأما استحباب شرب ألبان البقر فالأصل فيه ما أخرجه البزار في مسنده، والنسائي في الكبرى، والبغوي في الجعديات، والطحاوي في شرح المشكل، وغيرهم في غيرهم من طرق عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا وقد أنزل له شفاء، وفي ألبان البقر شفاء من كل داء. اللفظ للحاكم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وأما مشروعية المضمضة بعد شرب اللبن فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه وحسنه البوصيري والألباني. وهذا الحديث أصل في استحباب إزالة الزهومة الواقعة على اليد والفم من الدسم. قال النووي في شرحه على مسلم: فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن، قال العلماء: وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة، ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة، ولتنقطع لزوجته ودسمه، وليتطهر فمه. يعني بالمضمضة. وقال ابن حجر في الفتح: فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن، فيدل على استحبابها في كل شيء دسم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف. وأما الشراب الحلو البارد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. فعن عائشة رضي الله عنها قال: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلو البارد. ومنها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الشراب أطيب؟ قال: الحلو البارد. أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب، وقواه الألباني في السلسلة الصحيحة. فأحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. لا يطرح الشراب الذي وقع فيه الذباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. أخرجه البخاري. وأخرج أيضا غير هذه الرواية رحمه الله تعالى. وعند أحمد وأبي داود وغيرهما: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. قال الخطابي في المعالم ردا على من تكلم على هذا الحديث، وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له، وقال: كيف يكون هذا؟ وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء؟ وما إربها، أي وما وطرها وغرضها من ذلك؟ فقال: ذلك بعض من لا خلاق له. ثم قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، وإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان وقد جمع فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت، ثم يرى أن الله سبحانه قد ألف بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها، من رأى ذلك وعلمه لجدير ألا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزئين من حيوان واحد. وقال ابن القيم في الزاد: واعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه، وهي بمنزلة السلاح، فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء، فيغمسه كله في الماء والطعام، فيقابل المادة السمية بالمادة النافعة فيزول ضررها. وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم، بل هو خارج من مشكات النبوة. ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية. وقد تولى الشيخ شاكر رحمه الله الرد على بعض المعاصرين الذين طعنوا في هذا الحديث، بل طعنوا في رواية أبي هريرة. وكذلك قام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قد أدلى العبد الفقير بدلوه فما في ضوابط الروايات عند المحدثين، بما لا يدع مجالا بعد ذلك لأحد أن يراجع في مثل هذا الحديث الذي هو من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أيده ما اكتشفوه في العلوم المحدثة، بل أيده الطب الحديث نفسه باكتشاف ما عند الذباب من المادة التي تقابل السمية، وهي معقمة إلى درجة كبيرة ربما لا يوجد لها نظير. وكل ذلك مما أثبتته البحوث الحديثة، ف فلا مجال بعد ذلك للنظر في كلام هؤلاء المخرفين. ويحرم الشرب في أواني الذهب والفضة. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديبات، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أخرجه الشيخان. الجرجرة الصوت، الجرجرة تردد هدير الفحل، وهو صوت يردده البعير في حنجرته وقد جرجر. فالذي يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي يحضر فيه، فجعل الشرب والجرع جرجرة، وهو صوت وقوع الماء فيه. أجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها، أي بآنية الذهب والفضة. وقد تطرق بعض أهل العلم لحكمة هذا النهي واختلفوا فيه. فمن هذه العلل التشبه بالجبابرة وملوك الأعاجم والسرف والخيلاء وأذى الصالحين والفقراء الذين لا يجدون من ذلك ما بهم الحاجة إليه. قاله ابن عبد البر. قال الإسماعيلي: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكم في الآخرة، وفي رواية: أي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا، ويمنعه أولئك الذين استعملوه في الدنيا جزاء لهم على معصيتهم باستعماله. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة كما في شرب الخمر، فإن الذي يشرب خمر الدنيا لا يذوق خمر الآخرة. وقد ورد النهي عن الشرب من أوعية تكسرت أفواهها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. أخرجه الشيخان. اختناث الأسقية، الاختناث مصدر للفعل اختنث، يقال اختنث، فما السقاء ثنى فاه وكسره إلى الخارج فشرب منه، ويقال فيه أيضا خنث. قال ابن فارس: الخاء والنون والثاء أصل واحد يدل على تكسر وتثن، فالخنث المسترخي المتكسر، يقال خنثت السقاء إذا كسرت فمه إلى خارج فشربت منه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلمة القدح. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كره أن يشرب الرجل من كسر القدح أو يتوضأ منه. أخرجه معمر في جامعه كما في آخر المصنف لعبد الرزاق. وكذلك الطبراني في الأوسط ولفظه: نهي أن نشرب من كسر القدح. والحديث صححه جملة من أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة. والنهي عن الشرب من ثلمة القدح قد ثبت عن بعض الصحابة والتابعين وفي بعض تلك الآثار ما يدل على رفع ذلك للنبي المختار صلى الله عليه وسلم كما في الشواهد التي مر، وهي في الجملة تتعلق بحفظ الصحة، وحفظ الصحة مما جاءت به الشريعة. وعلى هذا فالشرب من ثلمة القدح مكروه على أقل الأحوال. وأما قول ابن حزم في المحلى بأن ذلك مباح لعدم صحة النهي عنه فهذا مما يتناسب مع ظاهريته ونبذه للقياس والتعليل في الجملة. لعل العلة في النهي عن الشرب من ثلمة القدح ما ذكره الأطباء، وهو أن هذه الثلمة مكان صالح لتجمع الجراثيم ونموها فيه مع صعوبة تنظيفها. ومن العلل أيضا خشية حصول الضرر من هذه الثلمة عند الشرب بأن تجرح الشارب. ومن العلل أيضا ما ذكره البيهقي في الشعر حيث قال: لأن الماء لا ينزل منها كما ينزل من الموضع الصحيح، لكن يتفرق فيصب من حواشيها ويبل ثوب الشارب فيتأذى به، وهذا الأخير عند سعة الثلمة، وهذا معروف يعرفه كل أحد، شرب من كسر في فم السقاء أي في فم ما يشرب منه، فإنه إذا تعمد أن يشرب من ذلك الكسر أي من تلك الثلمة تفرق الماء وصب من حواشيها حتى ينزل على لحيته وثوبه، فهذا معروف، ولكن ذلك إنما يقول عند سعة الثلمة. وقال الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة: وإنما نهى عنه لأنه لا يتماسك فم الشارب عليها، أي على الثلمة، على ذلك الكسر الذي يكون في فم الإناء، وربما انصب الماء على ثوبه ويديه، وقيل لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء، وقد جاء في لفظ الحديث أنه مقعد الشيطان، ولعله أراد به عدم النظافة. قال: قلت: ولعل هذا المعنى الأخير أولى، لأن المعنى الأول إنما يظهر إذا كانت الثلمة كثيرة فينصب الماء على يديه وعلى ثيابه، وحينئذ ففيه تحديد لمعنى الثلمة فيه، هو غير مناسب لإطلاقها بخلاف المعنى الآخر، فإن الإطلاق المذكور يناسبه. فقد ثبت الآن مجهريا أن الثلمة صغيرة كانت أم كبيرة مجمع للجراثيم والميكروبات الضارة، وأن غسل الإناء الغسل المعتاد لا يطهرها، بل إنه قد يزيد فيها، فنهى الشارع الحكيم عن الشرب منها خشية أن يتسرب معه بعضها إلى جوف الشارب فيتأذى بها، فالنهي طبي دقيق، كذا قال الألباني رحمه الله تعالى. لو أنك نظرت في كسر يكون في فم الإناء لوجدت شكله قبيحا، فإن التنظيف لا يبلغ منه المبالغ، فتجده قد تجمع فيه من الأوضار والأقذار ما ينفر ذا الفطرة السليمة من أن يضع فمه عليه، هذا معروف، فكل أحد وجد إناء مثلوما أي كسر بعضه من الموضع الذي يشرب منه وجده قد تجمع فيه أي في ذلك الكسر في تلك الثلمة من القاذورات ما يجعل شكله مغايرا لما حوله، هذا معروف لا ينازع فيه من له بذلك خبرة. وهذه الأوساخ والأوضار لا بد أن تكون مجمعا لكل ضار، كما قال الألباني رحمه الله تعالى، فإنها تكون مجمعا للميكروبات والجراثيم، فهذا أيضا مما يدل على حكمة من حكم النهي. ولكن لو أننا لا نعلم شيئا من ذلك، فهل هذا يزهدنا في هذا النهي عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويجرئنا على مخالفته بأن نشرب من الثلمة التي في الإناء؟ لا والله، ولو لم نعلم لذلك حكمة، لأن المؤمن الحق إذا جاءه الخبر فإنه يقول: سمعنا وصدقنا، وإذا جاء الأمر أو النهي يقول: سمعنا وامتثلنا. فإذا جاءنا النهي عن ذلك نقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما نتحصل عليه بعد ذلك من هذه الفوائد وهي مادية في الجملة كما مر، لو لم نتحصل على شيء منها فيكفي أننا نتحصل على الثواب بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما ينبغي أن يكون في هذا الموضع وفي سائر النظائر، أننا إذا جاءنا النص فعمل العقل فيه في إثباته، إذا كنت ناقلا فالصح أو مدعيا فالدليل، فنحن نبحث عن الدليل الصحيح، فإذا ثبت فإننا حينئذ لا ينبغي لنا أن نعمل عقولنا فيما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لا يجوز. حتى لو جعلناه أمرا تعبديا، يعني لا نعرف وجه الحكمة فيه، لأن الأمور التعبدية غير معقولة المعنى، فالعبادات في الجملة غير معقولة المعنى. لا يحل لأحد أن يقول لماذا كانت الظهر أربعة، لا أصلي حتى أعرف الحكم، هذه غير معقولة المعنى، لها حكمة لا تعلمها، لأن الحكمة قائمة في الأمر الكوني وفي الأمر الشرعي. الحكمة موجودة في القدر كما هي موجودة في الشرع، وأهل السنة يثبتون الحكمة فيهما معا، فيثبتون الحكمة في القدر ويؤمنون به، ويثبتون الحكمة في الأمر والنهي ويؤمنون به. الذين يأخذون بالقدر وحده ويجعلون ذلك مؤديا إلى الجبر يهملون الشرع ولا يلتفتون إلى الأمر والنهي، والذين يهملون القدر ويأخذون بالأمر والنهي ويثبتون للإنسان مشيئة مستقلة، هؤلاء أيضا قدرية في هذا الباب، وأهل السنة يثبتون هذا وهذا. فمثلا خذ هذا الأمر من أوامر نبيك صلى الله عليه وسلم وتأمل فيه مليا واخشع عنده، وهو تغطية الإناء بعد الشرب وعند النوم، عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، أي شدوا رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به، غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة يعني الفأرة تضرم على أهل البيت بيته، أخرجه البخاري ومسلم. غطوا الإناء، فإنه لا يبقى إناء مكشوف في بيت مسلم ولا يحل له أن يبقى ولو أن يعرض عليه عودا، كما قال رسول الله: ولو أن يعرض، أي أن يستعرض على فم الإناء من فوقه عودا، ولو أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله، فإن لم يجد إلا ذلك فليفعل. لماذا؟ قال: لأن بلاء ينزل في كل عام مرة في ليلة من الليالي لا يدع إناء مكشوفا إلا نزل فيه، فلماذا تعرض نفسك لاستجلاب البلاء؟ فالجاهل الأحمق هو الذي يجعل إناءه مصيدة للبلاء النازل. لماذا لا تغطه كما أمرك الرسول؟ قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، لأنه ربما وقع فيه ما يذهب به جملة، فإنك بعد ذلك تستقذره، أو وقع فيه ما يضره، وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج، لأن النار عدو لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أن الفويسقة أن الفأرة تأتي لكي تجر السراج بالليل لتحرق على أهل الدار بيتهم أو دارهم، لتحرقها عليه، تأتي الفويسقة، وسمى الفأرة فويسقة لأنها خارجة على المعهود، لأن الفسق هو الخروج مطلقا، الفسق في اللغة هو مطلق الخروج، ومنه سمي الفاسق فاسقا، ومنه فسقت الرطبة أي خرجت من قشرها، فكل من خرج من شيء وكل ما خرج منه فهو فاسق، فإذا تعلق بالشريعة كان خروجا على أوامر الله ونواهيه، وأما إذا لم يكن له بالشريعة تعلق فتقول فسقت الرطبة أي خرجت من قشرها ولا تعلق لذلك بالشريعة. فالفأرة فويسقة وهي تقتل في الحل والحرم حتى ولو وراء أستار الكعبة، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها كما يقول النبي تضرم على أهل البيت بيتهم نارا، تجر السراج بالليل من أجل أن تضرم على أهل البيت بيتهم نارا. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا هنا على أمر عظيم يقطع حيل المتحيلين وشبه أصحاب الشبهات. لأن بعض الناس يقول ظهر في بيتهم جني وهو عفريت النفريت يسرق الأموال، يقول بلغ به الحال إلى أن جعل المال في خزانة موصدة لا يستطيع أعتى السرقة أن يصل إلى فك رموزها وفتحها، يقول ومع ذلك لا أجد المال الذي أضعه فيها، فلا يفعل ذلك إلا عفريت النفريت. فيأتي إليه كلام الرسول، فإن الشيطان لا يحل سقاء، يعني إذا أتيت برباط فأوكيت به سقاءك الشيطان لا يحله، لا ينفذ إليه. قال فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا، يعني إذا أغلقت درج مكتبك فإنه لا يستطيع فتح. فما قال الرسول؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا يفتح بابا، وإذا غطيت إناءك لا يكشفه الشيطان ولا يستطيع. قال ولا يكشف إناء، فلماذا لا تفعل هذا؟ وإذا جاءك من يقول إنه وجد المال ينقص وإنه يتهم شيطانا قد أوى إلى بيته، فقل له إن الشيطان الذي يأخذ المال هو قد أوى عندك من قديم، فابحث عنه، لأن الشيطان الذي تتهمه بريء، هو لا يستطيع أن يفتح بابا ولا أن يكشف إناء ولا أن يحل سقاء، فابحث عن من يستطيع. هذا إنما يستطيعه شيطان الإنس لا شيطان الجن. عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة، وفي رواية من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء وأوقوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فلنقرأ الحديث بالطريقة المرسلة حتى لا يظن أن به سدعا. غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فلماذا تظلم نفسك؟ اتق الله ربك. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فهذه جملة عباد الله من آداب الطعام والشراب. قد يقول قائل حتى الطعام والشراب لم تعفوهما من الآداب، هذه الآداب من لدن ربنا، والدين كله خلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فالذي يتمسك بالدين هو أزعر مهتاج، لا يستقر على قرار، لا حلم عنده، وإنما السفاهة قد ركبت في طبعه وجبل عليه، فهو نزق طائش مهتاج مستفز. فقل له ماذا صنع بك الدين؟ إنما جاء الدين ليغيرنا، إنما جاء الدين ليعيد صياغتنا. الكافر يصير به مسلما، والأحمق الطائش يصير به حليما رزينا. الدين يجعل المهتاج مستقرا، الدين يجعل الإنسان خلقا جديدا. وقد مر أن ذلك يتعلق بالجسد كما يتعلق بالروح والقلب والسلوك، كما في حديث الصحيح في شأن الكافر الذي قدم له حلاب وحلاب وحلاب إلى سبعة، شرب ذلك كله فأمسى من ليلته مسلما وأصبح على ذلك، فقدم إليه حلاب فشرب وثان فلم يستتمه ولم يمر عليه سوى سواد الليل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. كافر قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان يأكل في سبعة أمعاء، فلما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصار مسلما مؤمنا يأكل في معا واحد، هل تغيرت أمعاؤه؟ هل تغيرت بطنه؟ كان بطينا فصار خميصا، كان بدينا سمينا فصار نحيفا، هو ما مر عليه سوى سواد الليل، لكن قلبه تغير لأنه صار مسلما. فالدين يحكمك، وإذا لم يحكمك الدين فاعلم أنه ليس لك حاكم، أنت مطلق تفعل ما تشاء، فما تشاء مما يشاء لك هواك والشيطان، فاتق الله ربك واحكم نفسك بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كن وقافا عند حدود ما أنزل الله على رسوله. وكذلك كان الصحابة، وكان منهم وعلى رأسهم عمر رضوان الله عليه، كان وقافا عند كتاب الله كما قال ابن عباس. كان عمر رضوان الله عليه يدني القراء، وكانوا أصحاب مشورته شبانا كانوا أو شيبا. فجاء عيينة بن حصن إلى ابن أخيه، وكان من القراء ومن أصحاب مشورة عمر، فقال له يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، ففعل. فلما دخل على عمر قال: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تمضي فينا بالعدل. فغضب عمر، يعني أذنت لك من أجل أن تقول هذا بين يدي؟ فقد استأذن لك علي ابن أخيك وهو من أصحاب المشورة ومن القراء من أجل أن تدخل لتقول هذا. فهم به عمر، فعند ذلك انتفض ابن أخيه فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: ذلك ربنا لنبيه الأمين، وإن هذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن عمر وكان وقافا عند كتاب الله. الغضب كما تعلمون شيء يتعلق إنساني، تتغير فيه أمور، إفرازات تتغير فيه أمور من الحركات والسكنات، أمر عضوي باعثه نفسي أو باعثه عضوي أيضا، ولكنه في المنتهى يترجم إلى أمر عضوي فاعل. فهذا يسكن بآية من كتاب الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين، أعرض عنه، لا يسعك إلا أن تعرض عنه، فأعرض عنه. فكن كذلك، والله يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.